فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرج السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة، أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن
ذلك العالم
فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم ضربة لازم، فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين.
يعني المؤلف رحمه الله أيضا يريد سؤال ثم يجيب عنه، يقول إن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، يقول أنت تقول إن الآن القبور منتشرة والعلماء سكتوا والمكوس منتشرة والعلماء سكتوا والمقامات في المسجد الحرام ما أنكرت والعلماء سكتوا، يلزم على هذا أن الأمة قد تجتمع على ضلالة، وقد جاء في الحديث أن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما الجواب عن ذلك؟ نحن سبق الآن أنهم نقول أنهم ما سكتوا، العلماء بيّنوا ولكن العلماء يختلفون، منهم من يستطيع فينكر ومنهم من لا يستطيع فيكون معذور وينكر بقلبه، ومن أنكر قامت به الحجة. لكن على كلام المؤلف يقول على هذا العلماء سكتوا وكيف تجتمع الأمة على ضلالة، أجاب المؤلف قال الإجماع حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، هذا الاجتماع، الاجتماع أن يجتمع العلماء المجتهدون بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في كلام الله وكلام رسوله، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت الأمة على شيء سمع العلماء يعني العلماء المجتهدون على شيء صار إجماع لا يجوز مخالفته. يقول المؤلف وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، يقول فقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، يقول بعد لما الأربعة ما في إجماع، لماذا؟ مستحيل الإجماع، لماذا؟ لأن العلماء انتشروا في الأمصار ولا يمكن أخذ قولهم، فليقول أنهم أجمعوا ليس بصحيح، لأنك لو حصلت بعض الأقوال في الشام وفي مصر وفي المغرب وفي المدينة وفي مكة وفي نجد وفي كل مكان ما تستطيع تحصل العلماء، قد يوجد عالم في بيت ما أحد عالم عنه ولا أخذ رأيه ولا أخذ قوله، كيف يكون إجماع؟ ولهذا يقول المؤلف وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على أهل أئمة المذاهب الأربعة، يقول على هذا القبور إنما حصلت بعد الأئمة الأربعة، والفقهاء يقولون لا إجماع بعد الأئمة الأربعة، والمؤلف يقول على ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. يقول المؤلف يقول نحن نحقق أن الإجماع لا يكون أبدا مستحيل. لماذا؟ قال لأن الأمة اجتمعوا انتشروا في كل مكان، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماء المحققون لا ينحصرون. من يحصل العلماء؟ انتشرت الأمة وتفرق العلماء، من يستطيع يأخذ أقوال أهل العلم حتى يحصل الإجماع؟ ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. يعني هذا قول يقول إن أئمة التحقيق يقولون إن من ادعى الإجماع فهو كاذب بعد انتشار العلماء في كل مكان، وبعض العلماء يقول ينكر الإجماع. ولهذا الأصوليون ذكروا في الإجماع أن الإجماع اتفاق مجتهد العصر، وقالوا الإجماع يكون في كل زمان. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني بعد الصحابة. نقل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، لأن الصحابة محصورون. أما بعد عصر الصحابة فالعلماء كثروا وانتشروا في الآفاق، فلا يمكن أخذ أقوالهم. أما في عصر الصحابة يمكن أخذ أقوالهم. فالإمام أحمد يقول يرى إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، وأما بعد الصحابة فليس هناك إجماع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني بعد عصر الصحابة، لأن العلماء انتشروا ولا يمكن أخذ أقوالهم. وهناك من أهل العلم قال إنه يمكن الإجماع، يمكن في كل عصر، وقال إن الإجماع هو اتفاق ومجتهد العصر على أمر، فإذا قرض العصر ولم يخالف أحد ثبت الإجماع. وهذا يذكره العلماء الأصوليون في الإجماع. والمؤلف رحمه الله يقول ما الإجماع مستحيل ولا يمكن أخذ آراء العلماء. ونقل عن فقهاء المذاهب أنهم يقولون الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة مستحيل، وأما في زمان الأربعة فلا. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرى أن الإجماع الذي ينضبط إنما هو في عصر الصحابة، وأما بعد عصر الصحابة فلا ينضبط، ولهذا قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. ثم يقول المؤلف ثم لو فرض أنهم علموا بمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة: أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم يتم الآخر. يقول المؤلف رحمه الله لو فرض وقدر أنهم العلماء علموا المنكر وما أنكروا وسكتوا لما كان سكوتهم دليل على الجواب. لماذا؟ يقول لأن مراتب الإنكار ثلاثة، كما في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول مراتب الإنكار ثلاثة، فإذا قلنا إن العلماء سكتوا نقول لأنهم عجزوا عن الوظيفة الأولى وعجزوا عن الوظيفة الثانية، عجزوا عن الإنكار باليد وعجزوا عن الإنكار باللسان وأنكروا بالقلب، فلا يكون سكتهم حجة. ومثل المؤلف مثال، قال مثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين لأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولا يبقى إلا الإنكار بالقلب الذي هو ضعف الإيمان. يقول لو مر أحد العلماء بالمكاس الذي يأخذ الضرائب على المظلومين وسكت، هل يكون سكوته دليل على جواز؟ لا، إنه ما يستطيع، لكن نقول هذا إذا كان يخشى على ضرر أن يصيب ضرر في بدنه أو مال، نعم. وأما إذا كان لا يخشى فقد ينكر باللسان، وإذا لم يكن هو قد أنكر غيره. يقول المؤلف فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذ ذلك الجبار الذي يأخذ الضرائب أن يعتقد أنه تعذر عليه إنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم. يقول إذا رأيت عالم ساكت التمسه العذر، أحسن الظن به أنه عاجز عن الإنكار باليد وباللسان. ثم يقول المؤلف فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية، المراد المقامات، أربع مقامات الأربع، كل واحد له بناية، مقام الشافعي، مقام الحنفي، مقام المالكي، يعني في زمان المؤلف. يقول الذي يدخل المسجد الحرام ويشاهد هذه الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين معذور عن الإنكار إلا بالقلب، كالمارين على المكاسين وعلى المقيمين، وليدخل المسجد الحرام ما أنكروا هذه المقامة الأربعة، معذورين لأنهم ما يستطيعون، مثل الذي يمر على القبور معذور. لكن نقول المؤلف، نقول المؤلف لا، هناك من أنكر. هل كل الذي دخل المسجد الحرام ما أنكروا؟ هناك من أنكر اللسان لكن ما قبل منه، أدى ما عليه. نعم.
فإن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، قلت حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا، فعلى زعمهم لا إجماع أبدا بعد الأئمة الأربعة، فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة، وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماؤها المحققون لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة، أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير، ثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم ينتف الآخر. ومثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولم يبق إلا الإنكار بالقلب الذي هو أضعف الإيمان. فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا عن الإنكار مع مشاهدة ما يأخذه ذلك الجبار أن يعتقد أنه تعذر عليه الإنكار باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم، فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى القبوريين.
يعني المؤلف رحمه الله أيضا يريد سؤال ثم يجيب عنه، يقول إن قلت يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها لأعظم جهالة، يقول أنت تقول إن الآن القبور منتشرة والعلماء سكتوا، والمكوس منتشرة والعلماء سكتوا، والمقامات في المسجد الحرام ما أنكرت والعلماء سكتوا، يلزم على هذا أن الأمة قد تجتمع على ضلالة، وقد جاء في الحديث أن النبي قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، فما الجواب عن ذلك؟ نحن سبق الآن أنهم نقول أنهم ما سكتوا، العلماء بينوا، ولكن العلماء يختلفون، منهم من يستطيع فينكر ومنهم من لا يستطيع فيكون معذور ينكر بقلبه، ومن أنكر كان قامت به الحجة. لكن على كلام المؤلف يقول على هذا العلماء سكتوا وكيف تجتمع الأمة على ضلالة، أجاب المؤلف قال الإجماع، حقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر بعد عصره، هذا الاجتماع أن يجتمع العلماء المجتهدون بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، أما في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فالحجة في كلام الله وكلام رسوله، لكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعت الأمة على شيء، اجتمع العلماء يعني العلماء المجتهدون على شيء صار إجماع لا يجوز مخالفة. يقول المؤلف وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأربعة، يقول فقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد من بعد الأئمة الأربعة، يقول بعد لما الأربعة ما في إجماع، لماذا؟ مستحيل الإجماع، لماذا؟ لأن العلماء انتشروا في الأمصار ولا يمكن أخذ قولهم، فاللي يقول إنهم أجمعوا ليس بصحيح، لأنك لو حصلت بعض الأقوال في الشام وفي مصر وفي المغرب وفي المدينة وفي مكة وفي نجد وفي كل مكان ما تستطيع فحص العلماء، قد يوجد عالم في بيته ما أحد عالم عنه ولا أخذ رأيه ولا أخذ قوله، كيف يكون إجماع؟ ولهذا يقول المؤلف وإن كان هذا قولا باطلا وكلاما لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلا فعلى زعمهم لا إجماع أبدا من بعد الأئمة الأربعة فلا يرد السؤال، فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور لم يكن على أهل أئمة المذاهب الأربعة. يقول على هذا القبور إنما حصلت بعد الأئمة الأربعة، والفقهاء يقولون لا إجماع بعد الأئمة الأربعة. والمؤلف يقول على ما نحققه فالإجماع وقوعه محال. يقول المؤلف يقول نحن نحقق أن الإجماع لا يكون أبدا مستحيل. لماذا؟ قال لأن الأمة انتشروا في كل مكان، فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق وصارت في كل أرض وتحت كل نجم، فعلماء المحققون لا ينحصرون. من يحصي العلماء؟ انتشرت الأمة وتفرق العلماء، من يستطيع يأخذ أقوال أهل العلم حتى يحصل الإجماع؟ ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم، فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء المسلمين فإنها دعوة كاذبة كما قاله أئمة التحقيق. يعني هذا قول يقول إن أئمة التحقيق يقولون إن من ادعى الإجماع فهو كاذب بعد انتشار العلماء في كل مكان، وبعض العلماء يقول ينكر الإجماع، ولهذا الأصوليون ذكروا في الإجماع أن الإجماع اتفاق مجتهد العصر، وقالوا الإجماع يكون في كل زمان. وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني بعد الصحابة. نقل الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقال إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، لأن الصحابة محصورون، أما بعد عصر الصحابة فالعلماء كثروا وانتشروا في الآفاق فلا يمكن أخذ أقوالهم، أما في عصر الصحابة يمكن أخذ أقوالهم. فالإمام أحمد يقول يرى إن الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، وأما بعد الصحابة فليس هناك إجماع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، يعني بعد عصر الصحابة، لأن العلماء انتشروا ولا يمكن أخذ أقوالهم. وهناك من أهل العلم قال إنه يمكن الإجماع، يمكن في كل عصر، وقال إن الإجماع هو اتفاق ومجتهد العصر على أمر، فإذا قرض العصر ولم يخالف أحد ثبت الإجماع. وهذا يذكره العلماء الأصوليون في الإجماع. والمؤلف رحمه الله يقول ما الإجماع مستحيل ولا يمكن أخذ آراء العلماء. ونقل عن فقهاء المذاهب أنهم يقولون الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة مستحيل، وأما في زمان الأربعة فلا. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرى أن الإجماع الذي ينضبط إنما هو في عصر الصحابة، وأما بعد عصر الصحابة فلا ينضبط، ولهذا قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. ثم يقول المؤلف ثم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه بل سكتوا عن إنكاره لما دل سكوتهم على جوازه، فإنه قد علم من قواعد الشريعة أن وظائف الإنكار ثلاثة، أولها الإنكار باليد وذلك بتغيير المنكر وإزالته، ثانيها الإنكار باللسان مع عدم استطاعة التغيير، وثالثها الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة التغيير باليد واللسان، فإن انتفى أحدها لم يتم الآخر. يقول المؤلف رحمه الله لو فرض وقدر أنهم العلماء علموا المنكر وما أنكروا وسكتوا لما كان سكوتهم دليل على الجواب. لماذا؟ يقول لأن مراتب الإنكار ثلاثة، كما في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول مراتب الإنكار ثلاثة، فإذا قلنا إن العلماء سكتوا نقول لأنهم عجزوا عن الوظيفة الأولى وعجزوا عن الوظيفة الثانية، عجزوا عن الإنكار باليد وعجزوا عن الإنكار باللسان وأنكروا بالقلب، فلا يكون سكوتهم حجة. ومثل المؤلف مثال، قال مثاله مرور فرد من أفراد علماء الدين بأحد المكاسين وهو يأخذ أموال المظلومين، فهذا الفرد من علماء الدين لا يستطيع التغيير على هذا الذي يأخذ أموال المساكين باليد ولا باللسان، لأنه يكون سخرية لأهل العصيان، فانتفى شرط الإنكار بالوظيفتين ولم يبقى إلا الإنكار بالقلب الذي هو ضعف الإيمان. يقول لو مر أحد العلماء بالمكاس الذي يأخذ الضرائب على المظلومين وسكت، هل يكون سكوته دليل على جواز؟ لا، إنه ما يستطيع، لكن نقول هذا إذا كان يخشى على ضرر، أن يصيب ضرر في بدنه أو مال نعم، وأما إذا كان لا يخشى فقد يمكن باللسان، وإذا لم يكن هو قد أنكر غيره. يقول المؤلف فيجب على من رأى ذلك العالم ساكتا على الإنكار مع مشاهدة ما يأخذ ذلك الجبار الذي يأخذ الضرائب أن يعتقد أنه تعذر عليه إنكاره باليد واللسان وأنه قد أنكر بقلبه، فإن حسن الظن بالمسلمين أهل الدين واجب، والتأويل لهم ما أمكن ضربة لازم. يقول إذا رأيت عالم ساكت التمسه العذر، أحسن الظن به أنه عاجز عن الإنكار باليد وباللسان، ثم يقول المؤلف رحمه فالداخلون إلى الحرم الشريف والمشاهدون لتلك الأبنية الشيطانية المراد المقامات أربع مقامات الأربع كل واحد له بناية مقام الشافعي مقام الحنفي مقام المالكي يعني في زمان المؤلف يقول الذي يدخل المسجد الحرام ويشاهد هذه الأبنية الشيطانية التي فرقت كلمة الدين وشتتت صلوات المسلمين معذورون عن الإنكار إلا بالقلب كالمارين على المكاسين وعلى المقبورين وليدخل المسجد الحرام ما أنكروا هذه المقامات الأربعة معذورين لأنهم ما يستطيعون مثل الذي يمر على القبور معذور لكن نقول المؤلف نقول المؤلف لا هناك من أنكر هل كل الذي دخل المسجد الحرام ما أنكروا هناك من أنكر اللسان لكن ما قبل منه أدى ما عليه نعم